أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إعراب الفعل: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذا تجرد الفعل المضارع من عامل النصب وعامل الجزم رفع، واختلف النحاة فيما هو الرافع له، فذهب قوم وهم البصريون إلى أنه مرفوع لوقوعه موقع الاسم، وهو ماذا؟ الاسم
ضارب.
نعم. وإذا كان واقعا موقع الاسم لماذا يرفع؟
الاسم الأصل
ابتداء، لأنه الأصل في هذا الاسم أن يكون مبتدأ، صحيح؟ إذا بدأ به الكلام أو أتى
قاعدة، مش الأصل في الأسماء الرفع؟
في قاعدة هكذا الأصل في الأسماء الرفع؟ لا أظن. فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب. موقع ضارب في قولك زيد ضارب، فهو خبر، فهو واقع موقع ما حقه الرفع، فارتفع لذلك. وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار المصنف تبعا للكوفيين. والأمر في ذلك طبعا فيه نقاش طويل الذيل وأخذ ورد بين الطرفين لا نخوض فيه لعدم تعرض المصنف له. الآن يبدأ بنواصب الفعل المضارع، والبحث في النواصب كما البحث في الجوازم يبتني على نقطتين. النقطة الأولى أنه هذه الأدوات الناصبة نحاول أن نستقصي شيئا من ما تأتي عليه في كلام العرب، ثم نبين شروط عملها لا أكثر ولا أقل، هذا هو المطلوب فعلا. وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. في هذين البيتين الأولين يبدأ بالحديث حول نواصب الفعل المضارع، فيذكر بأن الفعل المضارع ينصب بهذه الأدوات المذكورة: لن وكي وأن. في الحقيقة لن عبارة عن حرف نفي مختص بالمضارع، ويخلصه هذا الحرف للاستقبال. الحرف يخلص المضارع للاستقبال، يعني هو نفي تأبيدي، نفي استقبالي. أما بالنسبة لكي فطبعا تأتي على أنحاء هذه كي أيضا، فكي اسم مخفف من كيف، وتأتي بمعنى ما يراد أن يستفاد منه العاقبة، وتأتي بمعنى السبب. وأما بالنسبة لأن فأن على ما سيأتي معنا هي أقوى النواصب، أقوى النواصب هي أن، وسنتحدث هناك عنها تفصيلا. وأما بالنسبة لإذا فإذا عبارة عن حرف جواب يختص بجملة واقعة جوابا لشرط مقدر، وقد يكون الشرط مذكورا في بعض الأحيان، وذكروا موارد ذكره وحذفه وتقديره يعني في بعض الكتب المطولة. على أي حال، هنا يقول ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب لن أو كي أو أن أو إذا، نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن أقوم وإذا أكرمك في جواب من قال لك آتيك. يبقى هنا أشياء أشار إليها في الأبيات الموجودة في هذين البيتين. قال كذا بأن لا بعد علم، فإنه ينبه على أن أن إذا وقعت بعد فعل يدل على العلم وعلى اليقين وعلى الجزم فإنه يجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ ليست بأن الناصبة بل تكون أن المخففة من أن، وقد حذف اسمها وبقي خبرها. فمثلا في قولك علمت أن يقوم تقول علمت أن يقوم لا علمت أن يقوم. لما؟ لأن أن هذه علمت أنه يقوم. واضح إن شاء الله؟ يقول هذه غير ناصبة، غير الناصبة للمضارع، لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، وتلك ثنائية لفظا ووضعا. تلك ما هي؟
الآن لأن ثلاثية وضعا.
نعم
أما أن ثنائية
أن الناصبة
أن
نعم. وأما تلك أن
هي أن
نعم نعم صحيح. فهي يعني يريد أن يقول فهي تختلف عن تلك. طبعا ولا بد أن يكون هناك نحو اختلاف معنوي. وما هي النكتة في أنه عندما يكون الفعل دالا على علم لا تكون أن بعده أن الناصبة؟ أن الناصبة بأي معنى؟ ما هو معناها؟ لم نذكر لها معنى. ما هو معناها؟ فتشوا عن هذا، أنه ما هي النكتة؟ إن ما هو الاختلاف المعنوي بين المورد الذي يكون فيه فعل الدال على علم هو السابق لأن، وبين أن لا يكون هو السابق لأن؟ ما هو الاختلاف المعنوي؟ فتشوا عن ذلك إن شاء الله تأتون بالجواب. طيب ماذا لو وقعت بعد فعل دال على الظن ونحو الظن مما يدل على الرجحان؟ يقول جاز في الفعل بعدها وجهان: النصب على جعل أن من النواصب، والرفع على جعلها مخففة من الثقيلة، فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم، والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله. واضح إن شاء الله؟ فإذا من الواضح أنه ابن مالك وابن عقيل تبعا له قد بدأوا بأن بالحديث حول أن. أيضا حول أن طبعا سيأتي كلام آخر حول أن في إعمالها وهي مضمرة مقدرة. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. العرب بعضهم من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع، وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين ولا رجحان مطلقا. لما؟ فقالوا أن الفعل بعد أن يرفع دائما، فيرفع الفعل بعدها. لما؟ حملوها على أختها مال مصدرية. لما؟ لأن مال مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر، وأن تؤول وما بعدها بمصدر. فقالوا هول بتأولوا وما بعدهم بمصدر، نعطيهم حكم واحد لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر. فتقول على كلام هؤلاء: أريد أن تقوموا كما تقول عجبت مما تفعلون. إذن لا عمل لها، حالها في ذلك حال ما المصدرية. هذا تمام الكلام حول الإعمال الظاهري لأن، يعني إعمال أن وهي مصرح بها ظاهرة في الكلام. ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة. يتحدث بعد ذلك حول إعمال إذن، وقلنا هي حرف جواب يختص بجملة واقعة جوابا لشرط مقدر، وقد يكون الشرط مذكورا. أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. ماذا يريد أن يقول في هذين البيتين من شروط عمل إذن؟ يقول أن إذن لا تعمل إلا بتوفر شروط ثلاثة. أول تلك الشروط أن تكون أن يكون الفعل الذي تدخل عليه إذن دالا على المستقبل إلى الحال. الفعل المضارع مش هيدل على الماضي، إما حال وإما استقبال. أن يكون دالا على المستقبل إلى الحال. ثانيا أن تكون مصدرة. شو يعني مصدرة؟ في الصدارة، في صدارة الجملة. وثالثا أن لا يفصل بينها وبين منصوبها شيء، أن لا يفصل بينهما بشيء. وذلك نحو أن يقال: أنا آتيك فتقول إذا أكرمك. فأكرمك فعل مضارع منصوب بإذا، لأنه بمعنى الاستقبال، ولأنها مصدرة، ولعدم وجود فاصل بينها وبينه. فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب، نحو أن يقال: أحبك فتقول إذا أظنك صادقا. أظنك مرفوعة. نعم. فيجب رفع أظن، وكذا يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر، كما لو قيل: زيد إذا يكرمك. فإن كان المتقدم عليها، لأن هناك تفصيل في هذه النقطة، بينما لو كان المتقدم عليها حرف عطف فيجوز فيها الرفع والنصب، نحو: وإذا أكرمك. وإذا أكرمك يجوز في كليهما، يجوز كلاهما. طيب ماذا لو كان قد فصل بينها وبين الفعل؟ يقول: القاعدة الأولية تقتضي أنه طالما فصل بينها وبين الفعل فقد فات الشرط، بفوات الشرط يجب رفعها. تقول: إذا زيد يكرمك، إلا أن يكون الفصل بالقسم، فإن الفصل إذا كان بالقسم فلا يؤثر ولا يضر على إعمال إذن. فتقول: إذن والله أكرمك، والله أكرمك. واضح إن شاء الله؟ ولعله بحسب الظاهر إذا فصل بينها وبين فعلها أو لم تتصدر لم يكن معناها، وهو أنها جواب بهذه المثابة من الوضوح. وأما في القسم فإن القسم شبه مؤكد لمضمون جوابها، لأنه بالقسم أنت عم تقسم على ماذا؟ على مضمون هذا الجواب، فلا يتأثر، ف فلا يتأثر يعني فلا تتأثر النكتة التي على أساسها عملت.
يعني
لم يأتي معنى زائد، لم يأتي معنى أجنبي عن نفس معناها، لعله هكذا. طبعا هنا تجد في بعض الكتب المطولة إذا راجعت أن سيبويه قد حكى عن بعض العرب إلغاء إذن عن العمل مع استيفائها الشروط. لما؟ حملا لها على ظن، قالوا هذا هو القياس. لما؟ حملا لها على عفوا، لأنها غير مختصة. إذن غير مختصة. شو يعني غير مختصة؟ عشان مرقت معنا قبل، عليكم السلام ورحمة الله. فتأتي بأكثر من نحو، يعني مع أنها نعم مختصة، مختصة لكونها جوابا للمستقبل،
وهي مختصة لأنها قد تأتي حال وقد تأتي المستقبل.
إذن
هو
ورد باستعمالها حالا. نعم
ممكن.
والذين، قال هذا القائل، والذين أعملوا إذن حملوها على ظن، قالوا إذن بحملها على ظن تعمل، وأما هي لوحدها فلا.
محلي على ظنه، ظنه لا ينصب الفعل، وما ينصب محل الفعل،
ينصب محل الفعل. فكما أن ظن ناصبة قالوا هذه ناصبة، هكذا. هذا هو الموجود عندهم. طبعا هذا حكاية لقول مش مذكور بالكتاب. وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنفر. في هذه الأبيات الثلاثة الحديث حول إعمال أن مضمرة، وهذا بحث مهم له ثمرات عديدة. ولذلك نقدم مقدمة. أولى نواصب الفعل بالعمل أن، لما؟ لاختصاصها بالفعل وشبهها في اللفظ والمعنى بما يعمل النصب في الأسماء، وهو أنا المصدرية. فإذا أقوى النواصب أن، فأن تكون كافرة، صحيح؟ نعم. فلذلك فلذلك جاز فيها دون أخواتها بلا استثناء أن تعمل مظهرة ومضمرة، أن لا تعمل فقط مظهرة بل تعمل أيضا مضمرة. فتعمل مضمرة باضطراد بعد ستة أحرف، يعني تعمل في ست موارد مضمرة باضطراد، هذا لا كلام فيه. نعد هذه الموارد بسرعة. أولا بعد لام الجر، هذا سيأتي بتفصيله، يعني هذا اليوم ينتهي، هذا يحتاج إلى يعني حاكي في شيء 10-12 صفحة. ابن مالك بعد لام الجر، وبعد أو بمعنى إلى، وبعد إلا وحتى بمعنى إلى، وبعد فاء الجواب، وبعد واو المصاحبة، وبعد العاطف على اسم لا يشبه الفعل. في هذه الموارد الستة تعمل إن مضمرة، أن تعمل عفوا مضمرة. واضح إن شاء الله؟ نحن ما علينا الآن إلا أن نبدأ بسرد وبذكر هذه الموارد التي تعمل فيها أن مضمرة. قال: اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة، فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية. في البداية فإذا يذكر موارد ذكر أن وجوبا، يعني إظهار أن وجوبا. يقول: يجب إظهار أن إذا وقعت بين لام الجر وبين لا النافية. نحو ماذا؟ نحو: جئتك لئلا تضرب زيدا. فأن هنا أين وقعت؟ بين اللام لئلا، يعني لأن لا، بين لام الجر وبين لا النافية. عندما تقع بينهما فإنه بلا كلام يجب إظهارها، فإنه في هذا المورد يجب إظهارها. طيب، ما هو المورد الذي تظهر فيه جوازا؟ يقول: وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولكن لم تصحبها لا النافية. واضح إن شاء الله؟ في هذا المورد ماذا شيخ محمد؟ لا تظهر وجوبا، بل يجوز أن تظهرها ويجوز أن تضمرها. نحو: جئتك لأقرأ ولأن أقرأ. واضح إن شاء الله؟ وهذا الجواز، وهو جواز أن تظهر وأن تضمر بعد لام الجر، إنما يختص بما لو لم تسبقها كان المنفية. وأما إذا سبقت لام الجر كان المنفية فإنه يجب إضمار أن في هذا المورد، فتقول: ما كان زيد ليفعل، ولا تقول: ما كان زيد لأن يفعل. ومنه قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما قال: وما كان الله لأن يعذبهم وأنت فيهم. فإذا المورد الأول من موارد وجوب إعمالها مضمرة أن تأتي بعد لام الجر المسبوقة بكان المنفية. واضح شيخ محمد؟ المورد الأول لام الجر، يعني تعمل مضمرة بعد لام الجر المسبوقة بكان المنفية، فإنها تعمل، يعني تنصب لام الجر، تنصب الفعل بأن مضمرة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، وهذا إشارة إليه ابن مالك: وبين لا ولا نجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا. يعني إن وجدت بين لام ولا فيجب إظهارها، وإن عدم لا، يعني وبقيت اللام، لاحظتم؟ فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، يعني يجوز إعمالها مظهرة ومضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا، يعني ويجب إعمال أن مضمرة بعد كان المنفية، بعد نفي كان. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المورد الأول من الموارد الكم؟ الستة. المورد الثاني: ويجب إضمار أن أيضا بعد أو المقدر بحتى أو إلا. فإن أو كما مر معنا تقدر بتقديرات مختلفة ولها معاني متعددة. وأما إذا قدرنا أو بحتى أو إلا فإنه يجب إعمالها مضمرة. طيب لمتى نقدرها بحتى ومتى نقدرها بإلا؟ الأو يقول فتقدر أو بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، يعني ينقضي بالتدريج. إذا كان الفعل ينقضي بالتدريج فإنك تقدرها تكون أو حينئذ بمعنى حتى. وأما إذا لم يكن الفعل من الأفعال التي تنقضي بالتدريج فإن أو تكون بمعنى إلا، وسيأتي بيانه بالمثال. أما المثال الأول فهو فيما لو كانت أو بمعنى حتى، فالأول كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. أستسهلنها هنا، الاستسهال بأي معنى؟ استسهال كالاسترسال، طلب الشيء،
طلب سهولة
الشيء، وطلب سهولة الشيء مما ينقضي شيئا فشيئا. أو أدرك المنى، عفوا إدراك المنى إدراك المنى لا يأتي مباشرة وإنما يأتي بالتدريج. إذا كان المنى يدرك، الرجاء هو الذي يدرك عادة، يعني المنى قد يدرك إلا أنه غير مطموع فيه، غير مطموع في إدراكه. عشان أقول الفرق بين الرجاء والتمني، الترجي والتمني. نعم. فإذا محل الشاهد لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى حتى، وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد أو التي بمعنى حتى. ليش كانت أو بمعنى حتى؟ لأن الفعل الذي دخلت عليه أو مما لا ينقضي إلا شيئا فشيئا. الثاني، يعني متى، ما هو الثاني؟ الموارد التي تكون فيها أو بمعنى إلا. قال والثاني كقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيما. هذا عم يمدح بنفسه بأنه يعني من الأبطال. يقول هنا محل الشاهد أو تستقيما، يقول أو هنا بمعنى إلا، لأن معنى البيت هو كسرت قعوبها وإلا تستقيم، يعني أو بترد علي أو بكسر قعوبها.
والاستقامة تحصل بلا تدريج،
بدون تدريج مباشرة، هي إما أن تستقيم أو لا تستقيم. واضح إن شاء الله. الاستقامة هكذا، طبعا رزقنا الله الاستقامة بالمناسبة نحن وإياكم إن شاء الله. نعم. فإذا هذا هو المورد الثاني لإعمال أن مضمرة. المورد الثالث من موارد إعمال أن مضمرة وهو إعمالها بعد حتى. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن. من الموارد التي يجب فيها إضمار أن بعد حرف من الحروف وجوب إضمارها بعد حتى، نحو ماذا؟ نحو سرت حتى أدخل البلد، فإن فعل أدخل منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وحتى هنا حرف جر، وأدخل فعل مضارع منصوب بأن المقدرة بعد حتى. نعم.
لا هي ناصب
حتى، لا حتى لها معاني مختلفة.
بس هون السياق
لا، هنا لا تقول حتى حرف جر، أدخل فعل مضارع منصوب بأن بأن مضمرة بعد حتى.
حتى
هنا ليست ناصبة. والله إن شاء الله هي الناصب هو أن مضمرة بعد حتى. واضح إن شاء الله.
قاعدة بفضلها هم قائلنا نحن 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 هي حرف جار مش حرف ناصب.
هي دائما حرف جار،
هي دائما حرف جار، لا يوجد يعني أدوات حروف النصب الناصبة مباشرة هي أن ولن وإذا وكي.
صح. ما في إنه
تحصل. أما البقية فتنصب بأي معنى؟ تنصب بأن مضمرة، يقولون حتى ناصبة بأن مضمرة، ولذلك بالدقة يقولون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، يعني حتى بس هي موقعيتها شو؟ أنه يضمر بعدها أن هكذا. وأدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى. طبعا يقول وهنا يوجد شيء من التفصيل بين الموارد، فليس الأمر كذلك دائما، إذ الفعل الذي يكون بعد حتى تارة يدل على الاستقبال، فيأتي هذا الكلام أنها تنصب بأن مضمرة بعد حتى بلا كلام، وأخرى يكون الفعل الذي قد أتى بعد حتى غير مستقبل، إما حال أو مؤول بحال. إذا كان الفعل حالا أو مؤولا بذلك يجب رفعه ولا يجوز نصبه. مثاله طبعا، وأشار إلى هذا بالبيت الجديد وقال وتلو حتى حالنا ومؤولا به ارفعنا وانصب المستقبل. فإنما ينصب بعد حتى الفعل الدال على المستقبل فقط وفقط، وأما الفعل الدال على الحال أو المؤول به فيرفع. فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع. متى؟ إن قلته شيخ محمد، لاحظ، إن قلته وأنت بعد لم تدخل هذا غير صحيح، إذا بعدك ما دخلت إلى البلد لابد أن تقول أن أدخل البلد. إن قلته وأنت تدخل البلد، أنت وداع وأنت داخل،
حال.
وكذلك إن كان الدخول قد وقع وتقصد الحكاية، تقصد حكاية الحال، بدي أشرح له الشيخ حسان أنا وعم فوت على البلد ماذا حصل معي، فأيضا هذا هو المؤول بالحال، نحو كنت سرت حتى أدخلها، حتى أدخلها، ولا حتى أدخلها، حتى أدخلها. واضح إن شاء الله. فإذن هذا المورد كم؟ الثالث من موارد وجوب النصب بأن مضمرة بعد حرف من الحروف. واضح إن شاء الله. فإذن المورد الأول لام الجار، المورد الثاني أو، المورد الثالث ما هو؟ حتى. صعبين شيء النواصب؟ نعم.
على قول إن النواصب مثل الفوارج بيخرجوا النواصب.
فإذا هذا جزء مما يعمل بأم مضمرة. إذن جزء من موارد عمل أم المضمرة بعد مجموعة من الحروف. يأتي أيضا الكلام عن إعمال أن. طبعا الترتيب الذي ذكرته غير مراعى في المتن. أنا ذكرت بذكر هذه الحروف، أنا قلت أول شيء لام الجر، ثاني شيء أو، ثالثا إلا وحتى، رابعا فاء الجواب، خامسا واو المصاحبة، وسادسا العامل العاطف على اسم لا يشبه الفعل. هذا لم يراعه طبعا وقدم وبعد. المورد الرابع الذي ذكره هنا ابن مالك وشرحه ابن عقيل هو ماذا؟ هو إعمال أن بعد فاء الجواب. والمورد الخامس الذي ذكره هو ماذا؟ هو إعمال أن بعد واو المصاحبة. والمورد الأخير الذي ذكره هو إعمالها بعد ماذا؟ إعمال أن بعد العاطف لاسم لا يشبه، العاطف على اسم لا يشبه الفعل. واضح إن شاء الله؟ نعم. فعلا هذا تمام ما كنا أردنا أن نبينه اليوم في هذا المطلب. يبقى أنني أحب الإشارة إلى شيء في ختام مطلب اليوم، وهو أنه هذه المادة، وهي مادة الألفية إذا تلاحظون، هي عبارة عن مادة مؤلفة ومكونة من مجموعة قواعد، ولكل قاعدة شروط، ويراد تطبيق هذه القواعد على الموارد. ونحن وفقنا شيئا ما، وفقنا شيئا ما في هذه الدورة للتطبيق، وأنا لا أعتبره تطبيقا كاملا بل أعتبره تطبيقا جزئيا. فكنا قد أعربنا في بعض الأحيان من آيات الكتاب الكريم مجموعة من الشواهد، أيضا سابقا كنا نعربها، وكنا نأتي بعد بعض المباحث بمجموعة من الإعرابات لنشتغل بها. ولكن أقول لكم شيئا، هذه المادة لن تبقى معكم، مش يحتمل أن لا تبقى، أقول لن تبقى معكم ولن تستفيدوا منها بالشكل الجيد، وهذا طبعا أوضحناه في البداية، إلا بالتطبيق. مجرد الحفظ يذهب من الذهن، الإنسان ينسى، آفة العلم النسيان، مهما كانت ذاكرته قوية. البشر يتفاوتون في قوة الذاكرة وفي ضعف الذاكرة، طبعا يتفاوتون ما أدري، إما بحسب عوامل وراثية، إما بحسب عوامل وراثية وعوامل غير وراثية، كالظروف والأوضاع وحضور الذهن وتشتت الذهن، المشاغل والمتاعب، يتفاوت البشر. ولكن الجامع بين الجميع أن الكل ينسى. هذه المطالب كيف لا أنساها؟ أنا الآن، أنا أو أنتم، نتكلم نحن الآن حول موارد عمل أو موارد النصب بأن مضمرة. الآن نحن مستحضرون لها، غدا وبعد غد وبعد يومين وثلاثة مستحضرون، ولكن بعد شهر وبعد سنة وبعد عمر، لأننا لا نزال في بداية المشوار في الحوزة، كيف نبقى مستحضرين لها؟ أدلكم فعلا على طريقتين. الطريقة الأولى، وهي ذي طريقة معتمدة، هذا الشيخ حسن خبرة بالموضوع، وهي التكرار. الآن من يحفظ الكتاب الكريم مثل جناب الشيخ وغيره من الإخوان، لا سبيل ولا علاقة لها لا بمستوى الذكاء ولا بمستوى الذاكرة. لا التكرار الإنسان ينسى. حتى أتفادى النسيان أكرر. مش ضروري أكرر أنه أنا أمره على الكتاب وأمره على المادة وأمره على المطلب. لا التكرار بمعنى أنا بالنتيجة أجعل دفترا كملخص لهذه المادة. هذه المادة تحتاج إلى تخصيص كل الشروط كل الأمور بكتبه على دفتر. هذا الدفتر أعيد النظر فيه مرة بعد أخرى. هذا موجود في سيرة علمائنا. السيد المرعش النجفي رحمة الله تعالى عليه على ما سمعت من بعض الأساتذة أنه كان يكرر النظر في كتب المقدمات وهو في التسعينات من عمره. كتب المقدمات لأن الإنسان ينسى طبيعي. هذا يقولون أن كان إلى جانبه مثلا كتاب البلاغة مختصر أو المطول يعيد النظر فيه في كل يوم، أو كتاب مقامات الحريري هذا الذي جعله الحريري مقامات سجعات وتطبيق يعني للبلاغة إذا صح التعبير، محسنات بديعية ومحسنات لفظية كله كيف بكتاب ناثر على هذه الطريقة. وأيضا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه على ما نقله لنا أستاذنا أنه 30 سنة ما ترك علوم العربية وخاصة العلم البلاغة مثلا محل الشاهد هو في التكرار وليس في العلم، أنه ما تركه 30 سنة إلا وكان إما دارسا وإما مدرسا وإما مباحثا وإما مطالعا. ما تركه 30 سنة. يحتاج إذن إلى تكرار. هؤلاء فطاح من فطاح العلماء الشيخ الأنصاري، ولكن المسألة تحتاج إلى دائما إلى مراجعة إلى تكرار إلى مراجعة إلى تكرار. هذه الطريقة تحفظ فيها القواعد. الطريقة الثانية وعلى مقولة بعض أساتذتنا كنا نحضر عندهم سابقا، هذه مقولة معروفة ليست مقولته يعني، أنه العلم وحشي إن تركته يمشي. العلم ليس أليفا إلا أن يصبح ملكة، عندما يصبح ملكة يصبح أليف، وإلا العلوم كلها وحشية إذا تركتها تمشي، أنت لابد أن تركض خلفها. على أي حال النقطة الثانية الطريقة الثانية وهي لعلها التي تقربنا من الملكة بشكل أكبر وهي طريقة التطبيق. التطبيق طارة أجعل جلسة للتطبيق. أنا أذكر لكم نماذج، أنا وبعض الأخوة مثلا نجعل جلسة نطبق النحو على القرآن على نهج البلاغة على الروايات نطبق النحو. هذا أسلوب، هذا أسلوب الآن قد تستطيع أنت أن تقوم به أثناء مثلا استسلطه على الآخر أثناء دراسة الألفية يمكن أن تقوم بهذا الشيء. ولكن نريد أسلوبا، هذا نموذج يعني. نموذج آخر هذا تطول مدته ويدوم مقامه، هذا النموذج الآخر ما هو؟ وهو أن تجعل التطبيق هما لك. في البداية سيتعبك الأمر. أنا مثلا هذا أمامي كتاب أصول المظفر، أنا أقوم فعلا في هذه الغرفة بتدريسي لهذا الكتاب. أنا كتاب أصول المظفر موضوع علم الأصول ومطالب علم الأصول، ولكن أنا عندما أحضر لهذه المادة بالنتيجة أقرأ العبارة صح؟ حتى أحضر وأجهز المطلب أركز على الفكرة وعلى العبارة، أليس كذلك في كل مطلب في كل متن هكذا؟ عندما أقرأ العبارة أدقق في الأمر النحوي. أول مرة سيتعبني الأمر لأنني مثلا ستمر معي كلمة ما هو إعراب هذه، هذه ترجع إلى أي قاعدة. فإذا كان عندي دفتر ولازم ترجع للألفية كلها بده يأخذ وقت، إذا كان عندي دفتر أفتح هذا الدفتر أراجع أنا ملاحظاتي التي دونتها القواعد التي جعلتها وأقول هذه هكذا. صدقوني في كثير من الأحيان المعلومة التي تراجع لا تنسى بهذه الطريقة. وقفت عندها ما عرفت شو هي راجعتها. المعلومة التي تراجع من الصعب أن تنسى. لما؟ لأنها اقترنت بشيء من الأشياء كما مر معكم شيء شبيه من ذلك في نظرية القرن الأكيد، أنه ارتبطت بظرف مؤثر، أنه ارتبطت بسؤال، ارتبطت بحالة في مباحثة، ارتبطت بنقاش. إذن أثناء التحضير. النموذج الثالث، وهذا نموذج من المجربات، أنه أن يجعل ذلك أمرا لازما علي في المباحثة. أنا أذكر بعض الإخوة أن ذهب بعضهم إلى لبنان، بعضهم لا يزالون، كانوا يتباحثون، بنوا المباحثة، تعاهدوا على أنه لا يكون الكلام في المباحثة إلا بالفصحى الصحيحة، يعني مع مراعاة القواعد النحوية، نعم، دون لحن. والتزموا بذلك سنتين ثلاث سنوات، وأثمر ذلك، ألسنتهم صارت مضبوطة معصومة عن الخطأ تقريبا. فأنا أدلكم على هذه الطرق، وإني لكم ناصح أمين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.